وأما من كان مخلطا فهذا لم يحقق التقوى التي أمر الله عز وجل بها. ثم هناك آفات عظيمة مؤثرة على العمل، وهو العجب بالعمل. العجب بالعمل من الآفات الخطيرة التي تؤثر على العمل. إعجاب العامل بعمله مؤثر على قبوله عند الله عز وجل، لأن هذا منافي لحقيقة العبادة التي هي كمال الذل وكمال الخضوع لله عز وجل، وهو منافي لشكر النعمة، لأن الله عز وجل هو الموفق لهذا العمل. فلما وفق الله عز وجل لهذا العمل لا بد من شكر هذه النعمة، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالمعجب بعمله لم يحمد الله، وإنما يقول: أتيته على علم عندي، أو أتيته لفضل أتميز به على غيري. فهذا من أعظم الآفات الخطيرة التي تؤثر على العمل. وليس هناك شيء أخطر على العبد من الكبر والعجب، وأن يظن في نفسه أنه أفضل من غيره. حتى إن بعض أهل العلم قال: من ظن في نفسه أنه أفضل من غيره فهو مخذول. وكان بعض السلف كالمزني وغيره يقول: نظرت إلى أهل عرفة فظننت أن الله قد غفر لهم لولا أني معهم. وكان بعضهم يدعو يقول: اللهم في يوم عرفة يقول: اللهم لا تعذبهم بي. وهذا من أفضل الأعمال، هو أن ينظر العامل لعمله بعين التقصير وأنه مقصر، وأن يزدري نفسه. فهذا أفضل العمل، كما جاء في الأثر أن شابا من بني إسرائيل وقف في يوم من أيام أعيادهم على باب من أبواب عبادتهم ومساجدهم، فقيل له: ادخل. قال: ليس لمثلي أن يدخل معه، أنا صاحب كذا وكذا. وأخذ يجري على نفسه، فأوحى الله عز وجل لنبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل. فكم من رجل عامي يظن الناس فيه أنه مقصر، يبلغ بمقته لنفسه وبشعوره بالتقصير ما لا يبلغ بعض العلماء. وكم من عالم له أعمال كثيرة، أو عابد له عبادة كثيرة، يخذل بالكبر والعجب والعياذ بالله. فينبغي التنبه لهذا الداء الخطير. وهذا الأمر هو مؤثر على كل العمل، لأن العامل كلما عمل عملا إن كان جاهلا بهذا الباب ظن في نفسه أنه أفضل من غيره، وأنه قد سبق غيره بهذا العمل، فيأتيها الخلل من هذا الباب. وقد ذكر بعض أهل العلم كابن القيم وغيره أن من لطف الله عز وجل بعباده، وهذا غاية اللطف، أن الله عز وجل إذا علم من بعض عباده شيئا من العجب سلط عليه بعض الذنوب ليكثر ما في نفسه من العجب. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، فقد يقدر الذنب على العبد ويريد الله عز وجل بذلك أن يكثر ما في نفسه من العجب، فيكون هذا الذنب هينا بالنسبة لسيئة العجب التي كان عليها. فمن لطف الله عز وجل أن نقله من ذلك الذنب العظيم إلى ذنب دونه لمصلحته، مع أنه قد يظن أنه إنما قدر عليه هذا الذنب لغير مصلحته، ويريد الله عز وجل أن يحميه من هذا الداء الخطير وهو العجب. وهذا من لطف الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن ما يقدر الله عز وجل على العباد حتى بعض الذنوب أن لله عز وجل الحكمة في تقديره. فينبغي للعبد أن يشكر الله عز وجل وأن يحب ربه المحبة العظيمة، فإنه والله ما من خير يوفق له العبد إلا من الله عز وجل، وما من شيء يصيب العبد يظن أنه شرا إلا وهو من نفسه، أو أن الله عز وجل يريد به خيرا له بما قدر عليه. نعم.
يا رب العالمين
قبول العمل هو أهم الصالحين والعباد، فإنهم ما كانوا يهتمون للعمل وإنما يهتمون بالقبول، وكان عامة دعائهم بعد الأعمال هو أن يتقبلها الله عز وجل. ومن حرم القبول فقد خسر الخسارتين، تعب في الدنيا وتعب في الآخرة. ومن حكمة الله عز وجل أنه لا يجمع على عبد بين تعبين، فمن تعب في الدنيا فلا بد أن يرتاح في الآخرة، لكن هذا إن كان التعب على وفق السنة، وإن كان أجهد النفس على وفق السنة. أما إن كان تعب في البدع وفي غير ما شرع الله عز وجل فإن هذا العمل مردود. ولهذا كان بعض السلف يهتم بهذه الآية قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، وقد اختلف المفسرون في تفسيرها، فقيل المقصود بالمتقين هنا الذين اتقوا الشرك، فالله عز وجل لا يقبل إلا من موحد، وهذا ظاهر وقد دلت عليه الأدلة. وقيل من المتقين الذين اتقوا الله في عملهم هذا، والمعنى أن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان العبد فيه متقيا. وحقيقة التقوى في العمل هو أن يحقق الشروط والأركان والواجبات لهذا العمل، وأن يتجنب المعاصي التي تؤثر على هذا العمل، فإن كان متقيا في هذا كله فعمله مقبول ولا يرد، وكذلك تجنب الآفات التي قد تؤثر على العمل بعد الانتهاء منه. وقد يفهم البعض أن حقيقة التقوى هنا أن الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان متقيا، التقوى المجملة، وهذا دلت النصوص على خلافه، فإن العبد وإن كان مذنبا مقصرا أنه إن عبد الله عز وجل في عبادة حقق فيها شروط الصحة فإن الله عز وجل يقبل منه. ومعلوم أن الذنوب لا تؤثر في قبول العمل، فمن كان مذنبا وصلى لله عز وجل محققا شروط الصحة للصلاة فإن صلاته مقبولة، بل هي مكثرة للسيئات. فيكون المعنى هو أن التقوى هنا تقوى من الشرك، بأن يكون موحدا وأن يكون متقيا لله عز وجل في عمله الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. وحال السلف عند الموت وعنايتهم بأن يكون العبد في ملاقته لله عز وجل وفي آخر ساعاته على الإيمان، هذا هم عامة السلف، وأنهم كانوا يخشون على أنفسهم أن يختم لهم بسوء، فكانوا يهتمون لهذا الأمر ويعلمون أن الإيمان هو ما ختم للعبد به، أما إيمان يعقبه الكفر أو يخذل صاحبه عند الموت فإنه لا ينتفع، فإن كان هذا الخذلان والعياذ بالله كفر فإنه محبط للعمل، وإن كان شيء من الذنوب لا تؤثر فإنها تنقص من العمل. والموفق من وفقه الله عز وجل، فمن داوم على الخير وداوم على السنة وأكثر الدعاء وما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأخلص الله عز وجل وتواضع وحسن خلقه وتجنب الآفات المؤثرة على العمل فإنه على خير وفضل. لكن لا يغتر بالعمل مهما بلغ عمله ومهما استقامت له العبادة ومهما رأى من علامات القبول، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بالعمل، لأن الناجي من مات على الإيمان، والإنسان لا يدري ما الذي يعرض له، والناس تعصف فيهم الفتن في كل يوم، نرى من الفتن ما لم يكن معروفا. والله في كل يوم، لا أقول في كل سنة، في كل يوم نسمع من الفتن ما كان مجهولا ولم يكن معروفا عند من قبلنا، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ونحن نرى في كل يوم أيضا تهالك الناس في الفتن، فكم من رجل يعد من خيار الناس انتكس والعياذ بالله في تلك الفتن، وكم من طالب علم يعد من خيار الناس انتكس في تلك الفتن، إما إلى البدع وإما إلى المعاصي. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. والعجب من أهل النجاة كيف نجوا، وليس العجب من أهل الهلاك كيف هلكوا، لأن أعداء الإنسان كثير، الشيطان والنفس والناس، أقرب الناس إليك يدعونك إلى الشر من الأبناء والزوجة والأهل وعامة المجتمع، وكل الناس يريد، كل عامة الناس يريدون أن يحققوا مصالحهم على حسابك، ولو هلكت في الدنيا أو في الآخرة كما ذكر هذا شيخ الإسلام. فالعجب كيف ينجو هذا الإنسان المستهدف الذي تعصف به الفتن ويترصد به الشيطان في كل طريق من عبادته، ونفسه التي بين جنبيه تدعوه إلى الشر، ونفسه لا تطاوعه أن يستقيم على طاعة. ولا تكون النجاة إلا بأن يطرح العجز بين يدي الله عز وجل، ويعلن العجز التام والضعف، وأنه لا حول وله ولا قوة إلا أن يوفقه الله عز وجل. فإذا داوم على هذا واجتهد في العمل على السنة، وأخذ من أوقات فراغه من العبادة خصوصا في السر ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويناجي ربه عز وجل في أوقات الإجابة كوقت السحر وغيره، فإنه يرجى له خير. نعم. من المؤلف رحمه الله في نهاية هذه الرسالة بالتنبيه على ما ينتظر الإنسان من الأهوال العظيمة التي تنتظره، وهي أهوال عظيمة جدا. والله لو تحقق للعبد النجاة منها وطلب منه أن يمضي هذا العمر كله في طاعة الله عز وجل لكان هذا سهلا هينا عليه في مقابل تلك الأهوال العظيمة. وأول هذه الأهوال ساعة الاحتضار والموت، فإن الإنسان يذهل عند هذه الساعة. وقد جاء عن عمرو بن العاص في وصف ساعة الاحتضار يقول: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. فعلى العاقل أن يتأمل كيف، أين يذهب العقل إذا كان النفس للإنسان يكون مخرجه على قدر خرم إبرة. فالإنسان لو أصيب بزكام بسيط والله ذهل عن كل شيء وأصبح مشغولا بالنفس، نسي الدنيا بأسرها ونسي الناس، نسي الأولاد والأهل، لا ينشغل إلا بخروج هذا النفس. فكيف بتلك الساعة وهي ساعة الاحتضار عندما تجتذب النفس والروح من هذا الجسد بحسب العمل، ويضيق النفس وتشخص الأبصار وتبقى النفوس معلقة، لا تدري هذه النفس ما الذي ينتظرها، وتحضر في هذه الساعة الملائكة تحضر الميت، لا يراهم إلا الميت، يأتون يبشرون إما برضا الله عز وجل أو بسخط. هذه ساعة والله حري بكل مصدق بالوعد والوعيد أن يعمل لها. وأما من كان مكذب فهو هالك. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: أيها الناس، كان يصعد المنبر ولا يزيد أن يقول، لا يزيد عن هذه الكلمات، يقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا والله لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكة. وهذا والله حالنا، نحن نقرأ الوعد والوعيد ونعلم ما أعد الله عز وجل، فإن كنا مصدقين وهذا عملنا والله هذا عمل الحمقى، وإن كنا مكذبين هذا هلاك بين. ثم بعد ساعة الموت والاحتضار ما ينتظر الإنسان من فتنة القبر وسؤال الملكين، هذه الأسئلة التي نحن نرددها في كل يوم ونعلمها أبناءنا الصغار في أول مراحل التعليم، والله هذه يعجز عنها الكبار ويعجز عنها أهل العبادة الذين اجتهدوا وعبدوا الله عز وجل إن لم يكونوا على السنة، ويعجز عنها العلماء الذين ملأوا الدنيا بمصنفاتهم إن لم يكونوا على السنة وإن لم يكونوا على إخلاص لله عز وجل في العمل. ثم بعد ذلك أهوال المحشر، دنو الشمس من رؤوس الخلائق، وتفاوت الناس في إلجامهم في عرقهم، وكذلك الحساب وتطاير الصحف والميزان، وكل هذا هين بالنسبة إلى ما أعد الله عز وجل لأهل النار. عندما يصيب أهل المحشر ما يصيبهم من الأهوال العظيمة يدركون هول ذلك اليوم، فيسألون الله عز وجل، يقولون: يا ربنا أرحنا بالقضاء بيننا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلشدة ما هم فيه يتمنى أهل المحشر أن يقضى بينهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما علموا ما الذي أعد الله عز وجل لأهل النار. ثم تلك الساعة العظيمة أيها الإخوة، عندما يفترق الناس عند ذلك الموطن العظيم عند الصراط، فيتساقط أهل النار في النار وينجو أهل الجنة برحمة الله عز وجل. وقد جاء في بعض الآثار أنه يقف أهل الجنة في صف وأهل النار في صف، ينظر بعضهم إلى بعض. والله إنها من أعظم الحسرة أن ترى ممن كان معك في الدنيا من زملائك ومن إخوانك الذين كانوا معك تعرفهم ويعرفونك، يخالطونك في المأكل والمشرب، يصلون معك في المساجد، تراهم من أهل الجنة وأنت في صف أهل النار، حسرة عظيمة. ولهذا هذا اليوم سماه الله عز وجل يوم التغاضى، يغبن العبد ويغبن العباد عندما يرون من هم دونهم في الدنيا، من أهل الدنيا ممن هم أقل منهم درجة في الجاه وفي المال وفي العلم. جاء في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنه يؤتى ببعض العلماء ويدخلون النار، فينظر إليهم بعض العباد من أهل الجنة يقولون: ما لكم وما دخلنا الجنة إلا بعلمكم؟ فيقولون: إنا كنا نحدثكم ولا نعلم. وهذه والله موعظة لنا طلاب العلم، نحن نعلم الناس ونتكلم وندرس ونؤلف ثم لا نمتثل العمل. فينبغي للعاقل أن يستحضر هذه المواقف العظيمة، وينبغي لكل طالب علم أن يكون له ساعة يرجع فيها إلى النصوص في هذا الباب، لأن الغفلة عظيمة جدا. فإن لم يذكر المسلم نفسه ويعالج نفسه في كل يوم وليلة، يقرأ من الوعد والوعيد، يقرأ في الترغيب والترهيب، يقرأ في سيرة السلف قبل ذلك يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا بد أن يغفر. فهذه نصيحة من المصنف رحمه الله بالتذكير بهذه المواقف العظيمة. ومن أعظم المواقف ذلك الموقف العظيم عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيؤتى بالموت كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملى، فيرفع بين الجنة والنار وقال يا أهل الجنة ما هذا، فيشرئبون وينظرون فيقولون هذا الموت، ثم يقال لأهل النار كذلك فيقولون الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. هذه ساعة عظيمة تحتاج لعمل وتحتاج لمحاسبة قبل أن يقف الإنسان ذلك الموقف. قال بعض السلف تأملت وتخيلت أني في النار فقلت لنفسي أطلبي وتمنى، فقالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فقلت لها أنت الآن في الدنيا فأعمل. انظروا كيف يعالجون أنفسهم، يتخيل العبد أنه في الجنة أنه في النار، فيقول لنفسه ما الذي تتمنين، فقل أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل، فيقول لها أنت الآن في الدنيا فأعملين هذا. وأسأل الله التوفيق للجميع وأن ينفعنا وإياكم بما قرأنا، وأن يجزي المؤلف خيرا وأن يرفعه بهذه المؤلفات وبعلمه أعلى الدرجات في جنات النعيم، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل مع حسن الفهم للشرع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعظم الكتب كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قص في كتابه مواقف الناس يوم القيامة، وأخبر الله عز وجل عن الآفات التي تعرض للعمل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دل الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذر الأمة منه. ثم بعد ذلك استعان في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب التي شرحت النصوص وبينت المقاصد الصحيحة للنصوص، وبأقوال السلف الذين نفع الله عز وجل بأقوالهم، فإن أقوالهم قد تكون كلمات معدودة في آثار مجموعة في بعض الكتب لكن فيها من العلم والفقه الشيء العظيم. كذلك كتب المحققين من أهل العلم ومن أبرزهم بعد العصور عصور السلف والقرون الثلاثة المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن رجب وابن كثير، وكذلك ما دونت من جهود في هذا الباب لأهل العلم، لكن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وابن رجب في هذا الباب يعد من أفضل ما كتب، وكانت لهم عناية بهذا الباب والتحقيق فيه وجمع النصوص فيه ومعالجة النفس وأمراض القلوب والتنبيه على آفات الأعمال. نعم هذا يرد في كلام ابن القيم وفي كلام غيره، والكشف المقصود به الإلهام، وإن لم يرد الكشف بلفظه في الكتاب والسنة إلا أنه دلت النصوص على أصله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن منهم أحد في هذه الأمة فعمر. والكشف هو نوع من الإلهام والتوفيق للإصابة. وهذا من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحرص على السنة يورد المسلم الحكمة وأن ينطق بالحكمة في قوله وفي كلامه ويوفق. المخالف إذا وافق أهل البدع في منهجهم وفي عقيدتهم فهو يلحق بهم، وليس بالضرورة أن يقول بكل أقوالهم، فمن كان على منهج الخوارج قد ينسب لهم ولا يلزم أن يكون موافق لهم تماما. وهذا مثل ما حصل لما أخطأ بعض كبار أئمة أهل السنة في باب الإيمان، قالوا أنهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة، فنسبوا قولهم هذا إلى الإرجاء، مع أن الذي عليه هؤلاء العلماء عامة أقوالهم على السنة، لكنهم في هذا الباب وافقوا المرجئة فنسبوهم لهم. والحكم على الناس من أصعب الأمور، لكن قد يرد أحيانا إطلاق مثل هذه الإطلاقات للتحذير من البدع. وأما قول القائل أن من يقول بكفر تارك الصلاة أنه مرجئ فهذا من أكبر الأخطاء، فإن القول بتكفير تارك الصلاة أو بعدمه ليست هذه من أقوال المرجئة. أهل السنة اتفقوا في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام على 5 أقوال، منهم من يرى التكفير بترك كل ركن، ومنهم من لا يرى التكفير إلا بترك الشهادتين، ومنهم من يرى التكفير بترك الصلاة، ومنهم من يرى التكفير بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يرى التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. فهذه أقوال أهل السنة وليست من أقوال المرجئة. وكل هؤلاء المختلفون من أهل السنة يقولون إن العمل من الإيمان، لكن اختلفوا هل هذا العمل يخرج من الملة أو لا. وأما المرجئة يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، فهذا هو حقيقة الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. فهذه الأعمال أهل السنة مجمعون على أن كل الأعمال من الإيمان، حتى إماطة الأذى عن الطريق، لو سبح الرجل تسبيحة واحدة يقولون هذا من الإيمان. وأما الخلاف هنا في من الذي يكفر به الرجل، فما ينبغي أن تنسب هذه الأقوال لأهل البدع، كأن ينسب من قال أن تارك الصلاة كافر بقول الخوارج، ومن قال أنه غير كافر بقول المرجئة. هذه كلها أقوال أهل السنة، وهي 5 روايات عن الإمام أحمد. فينبغي تحقيق الخلاف بين أهل السنة ومعرفة حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. نعم. وكل حال سبق التنبيه على هذا، وأن الأقوال التي ترد عليها ملاحظات ما يؤخذ بها، وهي لا تنقص من قدر العلماء. وهنا قاعدة أن خطأ العالم من علماء أهل السنة لا يدخل هذا القول في أقوال أهل السنة ولا يخرجه هو من أهل السنة. فإذا أخطأ عالم من علماء أهل السنة فقال بقول المرجئة أو بقول الخوارج أو بقول المعطلة في مسألة واحدة، فهذا لا يعني أن هذا القول من أقوال أهل السنة وإن قال به ذلك الإمام، وهو في الوقت نفسه لا يخرجه من دائرة السنة لأنه مخطئ متأول. وينبغي التوسط في هذا الباب، فما ينبغي أن نسكت على أخطاء العلماء، كوننا نجل العلماء نقدرهم لا يجوز السكوت على أخطائهم، يجب أن ننبه على الأخطاء، لكن مع احترام العلماء ومع احترام مقامهم. ونحن وسط بين الذين يغضون الطرف عن أخطاء العلماء وبين الذين يقعون فيهم وينتقصونهم، فتنبيه على الأخطاء من غير تجريح لأهل العلم، هذا هو المنهج الوسط، وهذا هو طريق أهل السنة، أنه لا يجوز السكوت على خطأ مهما كان المخطئ، ولا يجوز أيضا أن يجرح عالم من علماء أهل السنة أو أن ينسب إلى البدعة بمجرد خطائه. هذا، وأسأل الله التوفيق للجميع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.